بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكن أن نستفاد من كلامه السابق في قوله والذي نختاره أن مراده بالمقتضي للحكم دليله، وأن المراد بالعارض احتمال فروع مخصص لذلك الدليل، فمرجعه إلى أن الشك في التخصيص العام أو تقييدا لمطلق لا عبرة فيه كما يظهر من تمثيله في النكاح. قال دليل أكثاني قرأنا المحقق صاحب الشرائع في كتاب المعارج، نعم، قال بأن المقتضي موجود والعارض لا يصلح للعارضية والمانعية، فيجب الحكم ببقاء حكم الأول. هذا دليله. قال وشيخ الأنصاري قال هنا بحث مفصل ما هو مراد من المقتضي علة تامة أو كان علة ناقصة. لو كان علة تامة عليه الإشكال، لو كان علة ناقصة أيضا عليه الإشكال. ذكر بعض التوجيهات ورد، والآن توجيه الأخير يقول ربما كان مراد المحقق من هذا الدليل أن المقتضي للحكم الأول ثابت والعارض لا يصلح لرافعا فيجب الحكم بثبوته. الآن يفسر هذا الدليل بتفسير آخر ويرد بعدها. خب يقول ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق، هذا التوجيه من أين الآن يبين؟ يقول قبل هذا الدليل له كلام من كلامه السابق نستفيد هذا التوجيه. ويمكن أن يستفاد من كلام المحقق السابق في كتاب المعارج في قوله بعد والذي نختاره، والذي نختاره يعني حجية الاستصحاب المطلقة سواء كان في الشك في الرافع أو كان في الشك في المقتضي، هذا هو مختاره. قبل أن يبين ثم يذكر الأدلة يقول أن مراده بأنه يقول مقتضي موجود، مراده يقول بالمقتضي للحكم دليله، دليل الحكم، وأن المراد بالعارض يقول لا يصلح للعارضية للمانعية، والمراد بالعارض احتمال طروي المخصص لذلك الدليل العام أو مثلا لهذا المطلق المقيد. مراد من المعارض يعني مقيد ومخصص، فمرجع هذا الدليل إلى أن الشك في تخصيص العام وفي تقييد المطلق يقول لا عبرة به، لا نعتبر بهذا الشك و نستصحب عموم العام، نستصحب إطلاق المطلق. تتوجهون جيد؟ فلو كان هكذا الشيخ الأنصاري يقول هذا من أين تفسر مثلا مرجع هذا الدليل إلى هذا التوجيه؟ يقول كما يظهر هذا التوجيه من تمثيل محقق في المعارض بالنكاح والشك في حصول الطلاق ببعض الفاضل. خب الآن تشوفون النكاح كان ثابت بين الزوج والزوجة، واستفدنا من الدليل أن عقد النكاح يحدث علاقة بين الزوج والزوجة، واستفدنا من الدليل دوامها لأن هذا المثل علاقة دائمة. واضح؟ استفدنا شيئين، استفدنا من الدليل الدال على أن عقد النكاح يحدث علاقة، وأيضا استفدنا من الدليل أن لها دوام للعلاقة، دوام. خب ولنا في الشريعة الرافع لهذا الدوام هو الطلاق بلفظ أنت طالق، إذا قال أنت طالق هذا قطعا رافع. وهنا لفظ آخر نشتبه، هل هو رافع أو ليس برافع؟ أنت خلية، قال لزوجتي أنت خلية، هل هذا العارض حال يقول رفع الدوام هذا رافع أو ليس برافع، فهنا يقول أنت تتمسك بعموم الدليل، الدليل النكاح يعني لأن العقد دائم. فسواء جاء مثل هذه إلا في المشكوك أو لم يجي فالعقد إلا أن يجي مثل رافع اليقيني، فهمتوا؟ فنستسحب بقاء الزوجية. من هنا يقول نفهم بأن مراده بأن المقتدي موجود هنا العام، والعارض المقيد والمخسس مشكوك، فلا تعتني بالمخسس وتستسحب عموم العام وإطلاق المطلق. هذا كان مراده. إذا كان هذا مراده بعد الآن يبين الإشكال عليه. يقول من أين هذا التوجيه؟ يقول كما يظهر هذا التوجيه من تمثيل محقق بالنكاح والشك في حصول الطلاق ببعض الفاظين، مثل أنت خلية أنت طالق أنت طالق مثلا رافع أنت خلية كيف؟ فإنه إذا دل دليل على أن عقد النكاح يحدث علاقة الزوجية وعلم من نفس الدليل دوام علاقة الزوجية ووجد في الشارع ما ثبت كونه رافعا لها لهذه العلاقة مثل أنت طالق، وشك في شيء آخر أنت خلية هل كان رافعا أم لا؟ في شيء آخر، في شيء آخر أنت خلية أنه رافع مستقل، رافع مستقل مثل أنت طالق، يعني إجمال ليس هنا مثلا في العارض ليس موجودا، أو فرد من ذلك الرافع لو كان إجمال مثلا في المخسس إجمال المفهومي، أم لا ليس رافع مستقل ولا مصداق الرافع أثر شيء لغو ليس له أي أثر. إذا شك هكذا الشخص وجب العمل بدوام الزوجية عملا بالعموم الدليل الزوجية. الزوجية يكون دائمة بسبب العقد سواء جاء مثل هذا اللفظ المشكوك أو لم يجي، يقول بدوام الزوجية عملا بالعموم إلى أن يثبت المخسف اليقيني وهو أن يطالب إلى بغيره لا. لو كان مراد الشيخ صاحب الشرائع محقق هذا المعنى من دليله وهذا حقه عليه أمر العلماء كافة، العلماء لا يعتني بالشك في المخسس لا يعتني بالشك في المقيد، دائما يعملون بأي شيء يعملون بعموم العام لا يعتني بالشك بإطلاق المطلق، لا مثلا يعمل بالشك في المقيد. هذا في شبهة لا حكمية، يعني في شبهة الحكمية. وأما في شبهة الموضوعية، في شبهة الموضوعية يقول نعم لو شك في صدق الرافع على موجود خارجي لشبهة لا لأجل إجمال في الناس، يعني الشك ما جاء من ناحية إجمال في الناس بل لظلمة أو عدم الخبرة والاطلاع، فهمتوا؟ يعني كان الشبهة شبهة موضوعية. ففي العمل بالعموم وعدم عمل بالعموم قولان، في شبهة الحكمية لا قول واحد، يعملون العلماء بعموم العام وإطلاق المطلق ويحكم مثلا بالعموم يحكم بالإطلاق ولا يعتنون بالشك في المخصص والشك في المقيد، في شبهة الحكمية لا إشكال. ولكن في شبهة الموضوعية يقول في عمل بالعموم وحينئذ وعدم العمل بالعموم كما إذا قيل العام أكرم العلماء عامون أم لا إلا زيدان، أكرم العلماء إلا زيدان، فشك في إنسان في ظلمة الليل أنه زيد أو عمر، أو لم يعرف شخص زيد ولو كان النهار يرى شخصا يشك أنه زيد حتى لا يجب إكرامه، أو غير زيد من علماء الآخرين مثل عمرو العالم فيجب إكرامه. إذا كان هكذا الشك من ناحية شبهة في الموضوع يقول قولان في باب العام المخصص، أكرم العلماء العام مخصص لله زيد الله في عام المخسس قولان، قول يقول نعمل بالعموم، يعني نكرم المشكوكة، إنسان المشكوكة نكرم، وقيل لا، لا نعمل بالعموم، لا نكرمه، مثلا هذا الشخص المشكوك، لا نكرمه، لا يجب إكرامه. يقول قولان في باب العام المخسس، أما شيخ الأنصاري يقول أصحهما عدم الاعتبار بذلك العام، يعني لا نعتني بهذا العام، فهمتم؟ خب، إذا ما اكتشفت الموضوعية هكذا، ربما يقال للمحقق كيف أنت تقول المقتدي موجود العموم العام والشك في الرافع، فهمتم؟ فيجب الحكم بسقوط مثلا الحكم الأول، مع أن العلماء في عام المخسس بعضهم يقولون بعدم حكم بحكم الأول، لا يحكمون بوجوب الإقرار للشخص المشكوك، ربما يقال هكذا. شيخ الأنصاري يقول في عدم وجوب عمل بعام في شبهة الموضوعية لم يكن ردا للمحقق، لم يكن ردا لنا، لأن كلام المحققين في شبهة الحكمية هو يقول نعمل بعموم العاب، نستسحب عموم العاب، نستسحب الإطلاق المطلق عين في شبهة الحكميات، وكلامه ليس في شبهة الموضوعية، فهذا ولو في شبهة الموضوعية جماعة من العلماء وشيخ الأنصاري نفسه أيضا يقول بعدم وجوب عمل بالعام، هذا ليس ردا لمحقق صاحب الشرايع، فهمتم؟ يقول لكن لكن كلام المحقق في شبهة الحكمية، بل المفروض كلام القوم أيضا اعتبار الاستصحاب المعدودة من الأدلة الأحكام، من الأدلة الأحكام في دون مطلق الشبهة الشرعية، في أول المثال استصحاب هنا بيّن ظاهر قرأنا بأن نحن في نقرأ مثلا ظاهر في استصحابه في باب الاشتغال قرأنا بأن العلماء ظاهر في الاستصحاب قرأنا بأن العلماء يبحثون الاستصحاب بعنوان أنهم من أدلة الأحكام، وشبهة الموضوعية هنا وفي اشتغال ظاهرا قرأنا بأن يبحثون أساسا علماء في شبهة الحكمية لأجل إجمال الناس، فقدان الناس، ولأجل تعارض الناس، لأن إزالة الشبهة كان وظيفة الشارع، ولكن علماء يبحثون عن شبهة الموضوعية فقط بعنوان المقابلة والمقارنة، وليس غرضهم أساسي في بحث شبهة الموضوعية، لأن إزالة الشبهة في شبهة الموضوعية ليس وظيفة الشارع، هذا وظيفة المكلفين، ليس وظيفة الشارع. فإذا ذكر شبهة الموضوعية في الأصول يكون استطراديا وليس غرزا أسيلا، والغرض الأسيل كان البحث عن شبهة حكمية. لذا شيخ الأنصاري يقول لكن كلام المحقق في شبهة حكمية لا في شبهة الموضوعية، فلا يكون هذا ردا له. أيها المحقق، علماء في شبهة الموضوعية يقول عدم الاعتبار، جماعة من العلماء يقول لا يعتبر مثلا بعموم العام بعد الشك، وأنت تقول لا عموم العام استصحاب، يقول هذا ليس ردا له، لأن كلامهم في شبهة الحكمية، وفي شبهة الحكمية العلماء يحكمون بعموم العام أم لا؟ يحكمون بإطلاق المطلق عند الشك المخصص والمقيد، فهمتم؟ يقول هذا ليس ردا له، أولا كلام المحقق في شبهة الحكمية، بل مفروض كلام القوم بقية الأصوليين أيضا اعتبار الاستصحاب المعدوم من أدلة الأحكام في شبهة الحكمية دون مطلق الشبهة الشاملة للخارجية والموضوعية. إلى هنا يقول لو كان كلام المحقق ودليله مراده هذا المعنى، بأن عند ما كان عندنا عام ومطلق وشككنا في المخصص وشككنا في المقيد، هنا نستصحب أي شيء عموم العام وإطلاق المطلق، هذا دليل على حجية الاستصحاب مطلقا. وشيخ الأنصار يقول هذا التوجيه الأخير غاية ما أمكننا في توجيه دليل المذكور من المعارف للمحقق، أما الإشكالات لكن الذي يظهر بتأمل عدم استقامته في نفسه، يقول هذا الدليل في نفسه يكون باطلا. فهمتم؟ لما هذا الدليل يكون في نفسه باطلا؟ لأنك إذا تعمل بالعموم عند الشك في المخصص وتعمل بالإطلاق عند الشك في المقيد، هذا من باب الاستصحاب أو من باب حجية، من باب حجية الظواهر، لأن عدم التخصيص وعدم التقييد كان شرطا، شرطا لعموم العام، شرطا لظهور مثلا المطلق الإطلاق مو. فإذا أنت هنا حجية هذا العموم وحجية الإطلاق ليس مربوط بحجية مثلا الاستصحاب. فهمتم؟ لا، متى كان مثلا العام متيقنا للعموم والمطلق كان مثلا متيقنا في إطلاقه، ثم بعد جاء زمان نشك في التخصيص وفي التقييد. الآن ابتداء قرأت آية، قرأت رواية في عندك عام واحتمال التخصيص، فهمتم؟ يقين السابق وين هنا؟ ما في. هو مع ذلك أنت تعمل، العلماء تعملون بالعموم العام عند الشك أم لا؟ تعملون بإطلاق المطلق عند الشك في المقيد؟ وما هو مثلا الميزان والدليل على حجية هذا العام وحجية المطلق؟ وهو حجية الظواهر. أثبتنا حجية الظواهر بأن العقلاء لا يعتنون بالشك في المخصص، أهل اللسان لا يعتنون بالشك في المقيد والمخصص، ويعملون بعموم العام وبإطلاق المطلق. فأذن عملنا صحيح يكون هنا من باب، من باب مثلا من باب عملنا صحيح هنا يكون بعموم العام إطلاق المطلق، أما لا من باب الاستصحاب، من باب حجية الظواهر. هذا مربوط بمحل الاستصحاب أم لا؟ ما في. يقول لذا الشيخ الأنصاري الإشكال الأول بأن هذا التوجيه لا يمكن مثلا أن يصحح دليلنا الشيخ المحقق في المعارج، لما دليله كان مربوط بالاستصحاب وهو يريد مثلا الاستصحاب، وهذا التوجيه يقول نهايته لابد أن تعمل بالعموم وتعمل بالإطلاق مو. أما العمل بالعموم والإطلاق من أي باب؟ من باب حجية الظواهر، لا من باب حجية الاستصحاب، لا يثبت حجية الاستصحاب. لذا يقول هذا غاية ما أمكننا من التوجيه الدليل المذكور، لكن الذي يظهر بالتأمل عدم استقامة هذا الدليل في نفسه، يعني هذا الدليل في نفسه يكون مربوط بحجية الظواهر لا بحجية الاستصحاب، وعدم انطباقه على قوله المتقدم والذي نختاره. نعم، يقول وعدم انطباق هذا التوجيه على قوله المتقدم والذي نختاره. هو الذي نختاره كان أولا شو؟ حجية الاستصحاب مطلقة مو؟ حجية الاستصحاب مطلقة، وهذا التوجيه يثبت حجية الاستصحاب فقط عند الشك في الرافع. هل رافع العام جاء أم لا؟ رافع التقييد جاء أم لا؟ فهمتم؟ فإذا هذا الدليل يكون أخص من المدعى لو كان معناه هذا التوجيه، معنى هذا الدليل أيضا هذا الدليل مردود من باب أنه أخص من المدعى. هذا إشكال الثاني. والذي نعم، وعدم انطباق، لكن الذي يظهر بالتأمل عدم انطباق هذا الدليل مع هذا التوجيه على قول المتقدم والذي نختاره حجية الاستصحاب مطلقة، وهذا يسمى حجية الاستصحاب بشكل الرافع في المقتضي. والذي يظهر بالتأمل أيضا إخراجه للمدعى، إخراجه للمدعى عن عنوان الاستصحاب، عن عنوان الاستصحاب. في الواقع يقول هذا ليس استصحابا هنا، لأن عام المتيقن ومطلق المتيقن ليس لنا في السابق، فإن هذا ليس داخلا في الاستحباب، خارج عن الاستحباب. وإخراج هذا مثلا توجيها للمدعى عن عنوان الاستحباب كما نبه على الإخراج في المعالم وتابعه غيره. فتأمل، نعم أنا وجدت أمل المسكين الله. وهذا إشكال الثالث، هذا ليس داخلا في عنوان الاستحباب لأن عام المتيقن مطلق المتيقن ما كان سابقا حتى نشك الآن في بقائه ونستسحب. فهذا الدليل يقول عليه إشكالات ثلاث لا يثبت حجية الاستصحاب أصلا. إلى هنا تم دليل الثاني لحجية الاستصحاب مطلقة من الكراكي في جامع من صاحب الشرائع في كتاب المعارج. ودليل الثالث لحجية الاستصحاب مطلقة ومنها من الوجوه لحجية الاستصحاب مطلقة أن الثابت في زمان الأول الصلاة الجماعة الجمعة في زمن الحضور ثابت أم لا؟ وممكن أن يكون ثابتا في زمن الغيبة المشكوك؟ ممكن أم لا؟ ممكن. أحسنتم تتوجهون فقرة أن الثابت وجوب صلاة الجمعة في زمان الأول في زمن اليقين في زمن الحضور هذا ثابت، ممكن الثبوت هذا الحكم في الآن الثاني يعني في زمن الشك يعني في زمن الغيبة ممكن أن يكون صلاة الجمعة واجبا، وإلا لو كان ممتنع صلاة الجمعة وجوبه في زمن الغيبة في زمن الثاني لم يحتمل البقاء. الشيء المستحيل الشيء الممتنع العاقل يحتمله ما يحتمله الممتنع، ففي زمن الغيبة نحتمل بقاء الوجوب. لما؟ لأنه ممكن أن يكون في زمن الغيبة واجبا وإلا لم نحتمل البقاء. خب إذا كان ممكن الثبوت في زمن الغيبة بعد فيثبت بقاؤه يعني بقاء هذا الحكم ما لم يتجدد مؤثر العدم. إذا لم يجي هنا مؤثر العدم الممكن باقي على إمكانهم. لما؟ لاستحالة خروج الممكن عما عليه من الإمكان بلا مؤثر. الأشياء في العالم موجودات يعني إما واجب الوجود أو ممكن الوجود أو ممتنع الوجود، وهذه الأشياء الثلاثة متباينة أم لا؟ متباينة، واجب الوجود ممكن الوجود وممتنع الوجود. واجب الوجود ما يقتضي ذاته وجوبه، ممكن الوجود ما لا يقتضي ذاته لا وجود ولا عدمه، ممتنع الوجود ما يقتضي ذاته عدمه. فهمتم؟ فإذا الممكن لا ينقلب إلى العدم إلا بمؤثر خارجي لأن ذاته لا يقتضي لا الوجود ولا العدم. فإذا كان وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة ممكن فهو ثابت على إمكانه. فهمتم؟ إذا تقول في زمن الغيبة هذا الوجوب غير موجود لابد أن يكون هناك مؤثر العدم، وما هو مؤثر العدم؟ مؤثر العدم ما فيه. فإذا يجب أن تحكم ببقاء وجود صلاة الجمعة سواء كان الشك المقتضى أو كان الشك في الرافع، يقول فالاستصحاب معناه حجة تستسحب وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة ما لم يتجدد مؤثر العدم لاستحالة خروج الممكن عما عليه بلا مؤثر. فإذا كان التقدير والفرض تقدير عدم العلم المؤثر، فرضنا نحن في شكل في الاستصحاب في شكل عدم المؤثر لا نقطع مثلا بالمؤثر، فالراجح بقاؤه بقاء الممكن يعني وجوب صلاة الجمعة فيجب العمل عليه بهذا الراجح ونستسحب بقاء وجوب الجمعة في زمن الغيبة. هذا الدليل الثالث لحجية الاستصحاب مطلقة. أنا مثلا على نحو العام نقول كل ما كان متيقن سابقا فهو ممكن البقاء في في زمن الصانعون؟ في زمن الصانع ليس لنا علم به مثلا بالمؤثر العدم، يعني لا نعلم عدمه. إن كان قلنا في الشاذ، إذا قلنا في الشاذ يقول الراجح أن نقول أنه باقٍ فنستصحب بقاءه. الشيخ الأنصاري الآن يرد على هذا الدليل أولا، وفيه وفي هذا الدليل منع استلزام عدم العلم بالمؤثر رجحان عدمه المستلزم لرجحان البقاء. إشكال الأول، خب هذا المستدل يقول إذا لم نعلم بالمؤثر خب لازمه شو؟ رجحان أي شيء. على إذا لم نعلم بالمؤثر فالراجح بقاءه طالما فالراجح أحسن. هو الشيخ الأنصاري يقول ما في ملازمة بين عدم العلم فهمتم بالمؤثر وبين رجحان البقاء، ملازمة ما في. إذا لم تعلم بالمؤثر فإذا البقاء وعدم البقاء مستوية، يحتمل أن يكون باقيا ويحتمل أن لا يكون باقيا. فإذا الرجحان من أين تجد؟ ليس لهنا ملازمة بين عدم العلم بالمؤثر وبين رجحان البقاء، فهمتم؟ بل كان من لازم عدم العلم بالمؤثر تساوي الاحتمالين، حكم السابق هل باقي في زمن الشاذ أو لم يكن باقي في زمن الشاذ. فإذا كان هكذا فمن أين تثبت رجحان البقاء؟ يعني ذم بالبقاء مراده، ذم بالبقاء وتحكم مثلا ببقاء حكم السابق. هذا الإشكال الأول على هذا الدليل. وفيه وفي هذا الاستدلال أولا منع استلزام عدم العلم بالمؤثر رجحان عدمه، رجحان عدم المؤثر، يعني هو رجحان عدم المؤثر مستلزم لرجحان البقاء. فهمتم؟ رجحان عدم المؤثر يكون رجحان البقاء. فإذا مسألة رجحان البقاء ورجحان عدم البقاء لا يكون هنا، بل هنا يكون التساوي مع عدم العلم لازمته التساوي بين أي شيء بقاء وعدم البقاء. رجحان البقاء لا يثبت حتى تحكم برجحان البقاء. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، مع أن مرجع هذا الوجه إلى ما ذكره العزودي وغير العزودي، وهو استدل ليرى استصحاب حجة من باب الزن، من باب الزن قال هكذا: من أن ما تحقق وجوده وجود صلاة الجمعة في زمن الحضور ولم يذم عدمه، ولم ما قال لم يعلم، ولم يذم عدمه أو لم يعلم عدمه، لا الذم موجود في عدمه ولا العلم، فهو مذموم البقاء، فهو مذموم البقاء. فإذا تستصحب بقاء ما ثبت سابقا فالاستصحاب حجة مطلقة، سواء كان الشك الرافع أو الشك في المقتضي. خب يقول شيخ الأنصاري: لو كان مراد هذا المستدل ما ذكره عزودي وغير العزودي بأن ما كان متحقق الوجود ولم يذن ولم يعلم في عدمه فهو مذموم البقاء، فإذا تستصحب بقاؤه سواء كان الشك في الرافع أو الشك في المقتضي، لو كان هذا مراده. وسابقا أيضا وعد لنا بدرس الأمس كان بأن هذا الكلام راجع إلى كلام العزودي وسيرد وسيجيء رده، بالأمس أو قبل الأمس قرأنا سيجيء رد الدليل العزودي. فهمتم؟ هذا الدليل الآن محله وعد مثلا السابق، الآن يرد على العزودي وغير العزودي. من استدل لحجية الاستصحاب مطلقة في شك في الرافي وفي شك في المقتدي بهذا الدليل يقول هذا الدليل لا يثبت حجية الاستصحاب مطلقة. فهمتم؟ دليل العزودي ما كان متيقن سابق ولم يعلم ولم يذن عدمه فهو مذموم البقاء، هذا الدليل لا يثبت حجية الاستصحاب مطلقة. نعم. لذا يقول ومحسن الجواب عن هذا الدليل. الآن دليل السالم، أرجعنا إلى دليل العزيزين، عن هذا الدليل محسن الجواب، وأمثال هذا الدليل مثل دليل العزيزين. دليل العزيزين يكون مثل هذا ما؟ وأمثال هذا الدليل دليل العزيزين من أدلتهم الراجعة إلى دعوة حصول الظن بالبقاء. هو الجواب شو؟ منع كون مجرد وجود الشيء سابقا مقتضي الظن بقائه كما يشهد له تتبع موارد الاستصحاب. اولا يقول العزودي وهذا الدليل، قال الشيء الذي سابقا كان موجود يقينا ولم نعلم ولم نظن بعدمه فلازمه هو الظن بالبقاء. عشان ملازم الله ملازم الفرد الآن، ومراده ملازم الشخص كما سيجي. الإنسان الشيء الذي كان عنده متيقن صادقا لم يعلم ولم يظن بعدمه، فهنا يكون تارة يحصل له الظن بالبقاء، تارة يحصل له الظن بعدم البقاء، تارة يحصل له الشك، يكون متساوي الطرفين احتمال البقاء وعدم البقاء. هذا وجدانين أم لا؟ يقول شيخ الأنصاري أنت تروح مثلا تتبع موارد الاستصحاب، يكون حالات ثلاثة، فهمتم؟ الشيء المتيقن سابقا مع فرض مثلا عدم الظن وعدم العلم بعدمه، وأنت تارة يحصل لك الظن بالبقاء، تارة يحصل لك الظن بعدم، تارة تبقى في الشك بين البقاء والظن. فهمتم؟ هل هناك ملازمة بين متيقن السابق وظن بالبقاء؟ ملازمة موجود؟ أنت كيف تأخذ ما هو من متيقن سابقا دائما إذا لم يظن ولم تعلم عدمه يحصل الظن بالبقاء؟ بل كان أعم يكون لازم لازم الأعم، لا هذا لازم مثلا طارقا يحصل لك الظن طارقا بالبقاء، يحصل لك الظن بعدم البقاء، تبقى في الشك حالات ثلاثة. فهمت؟ الظن بالبقاء ليس لازما مساويا لمتيقن السابق. فهمتم الإشكال أم لا؟ ها؟ ما فهمتم؟ ما التفتم؟ وهو يقول كل شيء متيقن في السابق ولم تعلم ولم تظن بعدمه حتما لازمه المساوي لشحال بقائه الظن ببقائه. العزلي فإذا نستسحب بقائه، نستسحب بقاء هذا المزان الشيء المتيقن. خب استسحاب من أين يجي؟ من باب الظن بالبقاء. وإلا لو لم يكن الظن بالبقاء فاستسحاب يجي من باب الظن عندهم. إذا لم يكن الظن بالبقاء استسحاب ما يجي، لأنهم يرون استصحاب حجة من باب الظن. شيخ الأنصاري يقول ظن بالبقاء ليس لازم مساوي لمتيقن السابق إذا لم نعلم ولم نظن عدمه. أو أنت الآن تروح موارد الاستصحاب افحص في جميع الموارد يحصل لك الظن بالبقاء أو لا؟ حالات ثلاثة، تارة تظن بالبقاء، تارة تظن بعدم البقاء، تارة تبقى في الشك بين البقاء وعدم البقاء. فهمتم؟ فهذا الكلام غلط. أنت تقول بأن ظن بالبقاء كان لازم مساوي لمتيقن السابق مع عدم الظن والعلم بعدمه، لا، لازمه كان أعم. تارة تظن بعدم البقاء الاستصحاب يجب، تارة تبقى في الشك. هم أو أنت تقول استصحاب حجة من باب الظن مع حالة الشك يجي الاستصحاب، فدليلك أعم من المدعى، دليل أعم من المدعى، ودليل أعم من المدعى لا قيمة له. فهمتم؟ هل رد الشيخ الأنصاري؟ هذا رد الشيخ على هذا المثال. الدليل يقول منع كون مجرد وجود الشيء سابقا مع عدم الظن والعلم بعدمه مقتزيا للظن بقاء هذا الشيء، يعني ليس هذا بقاء الشيء مثلا لازما مساويا لمجرد وجود الشيء سابقا كما يشهد له يعني لهذا عدم الاقتضاء تتبع موارد الاستصحاب. واضح؟ فالدليل أهم من المدعى. تارة يقوى لك مثلا يحصل لك الظن بالبقاء، وهنا بقولكم يجي الاستصحاب لأن الاستصحاب خرج من باب الظن، وتارة يحصل الظن بعدم البقاء، الاستصحاب قطعا لا يجزمه، وتارة يحصل لك الشك، يبقى لك الشك ومع الشك الظن على قولهم لا يجزم الاستصحاب، فالدليل أهم من المدعى. هذا الدليل لا قيمة له. هذا رد الأول. رد الثاني، مع أنه إن أريد باعتبار الإصحاب من باب الدليل النوعي كافي.